بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على المنظومة البيقونية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلان. هذا قال العثيمين: وهذان هما الحادي والعشرون والثاني والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهما الشاذ والمقلوب. فالشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الناس. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، يعني من خرج عنهم. فالشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملأ أي الجماعة، ومعلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد وأرجح. ولهذا يمكن أن نقول إن المؤلف رحمه الله قال ما يخالف ثقة فيه الملأ على سبيل المثال، وأن المراد بالقاعدة أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا. والمؤلف ذكر القسم الأول وهو العدد، لأن الملأ جماعة، وقد يقال إن الملأ هم أشراف القوم، كما قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه. ومعلوم أن الأشراف في علم الحديث هم الحفاظ العدول، فيكون كلامه شاملا من هو أرجح عددا أو عدالة أو حفظا. مثال العدد: روى جماعة عن شيخهم حديثا، ثم انفرض أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة، فنقول إن هذه الرواية شاذة، لأنه خالف من هو أرجح منه باعتبار العدد. ومثال الأرض
هذا نوع مخالفة. الراوي هذا روى عنه 10، 9 اتفقوا على سياق معين، وواحد زاد لفظة خالف فيها الملأ العدد هذا، فلا شك أنه يرد. لكن ما الحكم لو زاد من غير مخالفة؟ لو زاد لفظة، هل هذه اللفظة تكون محفوظة بهذا الاعتبار أم لا؟ نعم. هذا قول. هذا قول. القول الثاني له أنه لا يقبل، وهو الأقرب. نعم. لأنهم أحفظ منه بمجموع عدده. نعم.
قال: ومثال الأرجح عدالة أو حفظا معلوم. نقول: الأول هو الراجح، والثاني هو الشاذ، وهو حديث المرجوح، ونسمي الحديث الذي يقابل الشاذ بالمحفوظ. ومثاله حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، أي لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء فمسحه بماء غير فضل يديه، هكذا جاء في صحيح مسلم. وفي رواية ابن ماجه أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه، فاختلفت الروايتان، فرواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير ماء اليدين، والثانية أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ما مسح الرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الأول إنه المحفوظ، يعني أن رواية مسلم هي المحفوظة، ورواية ابن ماجه تكون شاذة. ولا يحكم بالمخالفة بمجرد ما ينقضح في ذهنه أنه مخالف، بل يجب أن يتأمل ويفكر وينظر ويحاول الجمع، لأنك إذا حكمت بالمخالفة ثم قلت عن الثاني إنه شاذ فمعناه أنه غير مقبول، لأن من شرط الصحيح المقبول ألا يكون معللا ولا شاذا، فإذا كان شاذا فإننا سنرده، فلا يجوز أن نرد الحديث المخالف بمجرد ما ينقضح في الذهن، فلا بد من التأمل، فإنه ربما يبدو مخالفا ولكن عند التأمل لا يكون مخالفا. فمثلا حديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس قال إن زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة، لأن أكثر الرواة رووه بدون هذه الزيادة، فتكون رواية من انفرد بها شاذة لأنها مخالفة للثقات وإن كان الراوي ثقة. لكنه يمكن أن نقول لا مخالفة هنا، لأن هذه الزيادة لا تنافي ما سبق، بحيث أنها لا تكذبه ولا تخصصه، وإنما تطبعه بطابع هو من دعاء المؤمنين، كما قال الله عنهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهنا تقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، نظير قول الله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فحينئذ يحتاج إلى أن نثبت أن نتثبت في مسألة الزيادة هل هي مخالفة أو غير مخالفة، أي أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة لأن المخالفة تعني أنه لا يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا مخالفة.
نعم، هذا إذا كان مع تغير المخارج وأحاديث ليست مخرجها واحدا وليست من تلامذة لشيخ واحد، فالأمر كما قلنا زيادة الثقة تكون مقبولة طالما أنها لم تخالف رواية الثقات. أما إذا خالفت رواية الثقات ولو كانت مع تعدد المخارج فإنها ترد، لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ فيما لو كان الشيخ واحدا والرواة عنه جمع فانفرض واحد بلفظة، هي صحيح لم تخالف ولكنها زاد بها حكم، هذه الزيادة زاد بها حكم، فهل يقال هنا نقدم رواة هؤلاء الجمع لأنهم بلا شك هم الأحفظ وهم الأضبط، أو نعتبر رواية الواحد هذه ننظر إليها بالمنظور الخاص وأنه ثقة ولم يروا ما يخالف فنقبله، كما قلنا هذا هو الذي اختلف فيه العلماء. والأقرب والأشبه أن مثل هذا يرد أيضا، أن مثل هذا يرد، لأن رواية الجمع حينما تتفق على هذا السياق عن شيء عن الشيخ وهم جمع وهم ثقات أيضا وهم حفاظ، حينما تتفق على هذا فإن هذا يوهن رواية من انفرد بهذه اللوظة، إذ لو قالها الشيخ لحفظ هذا الجمع. نعم لا تعارض، لك بينفرد بها حكم، بينفرد بها حكم، هذا الحكم يشكك فيه لأنه لابد أن أبني هذا على يقين أو غلب الظن، فكون هؤلاء تسعة رووا هذا السياق نفسه مو بغيره، هذا السياق نفسه على ألفاظ مخصوصة معينة لم يختلفوا فيها ثم جاء واحد فزاد شيئا، هذا يشكك فيه. نعم.
قال رحمه الله وهل يشترط في الشذوذ أن يكون في حديث واحد، بمعنى أن يكون هذا الحديث رواه جماعة على وجه ورواه فرد على وجه يخالف الجماعة أو لا يشترط؟
الشيخ يعني ذكر هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله نقول لا يشترط، يمكن أن يكون في حديث وفي حديثين، هذا هو الذي يظهر لنا من تصرفات العلماء.
مثال لو ذكر هذا من غير شيخهم، من شيخ آخر بإسناد آخر، لكن لو كان عن نفس الشيخ بنفس السياق ثم انفرض به هذا يضعفه. نعم.
قال رحمه الله مثال ذلك ما أخرج أصحاب السنن من ما أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث صححه بعض العلماء وقال إنه يكره الصيام تطوعا إذا انتصف شعبان إلا من كانت له عادة فلا كراهة، وقال الإمام أحمد لا يكره لأن هذا الحديث شاذ لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وذلك لأن الحديث الثاني يدل على جواز الصيام قبل اليومين وهو أرجح من الأول. إذن نفهم من هذا أن الشذوذ ليس شرطا أن يكون في حديث واحد.
طبعا هنا الشذوذ لابد فيه من رد أحدهما لأن الحديث هذا مخالف للسابق، هذا مخالف للسابق، حديث فلا تصوم إذا انتصف شعبان، وحديث إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم يتقدموا رمضان بصوم يوم أو ولا يومين. نعم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا يدل على أنه كان يصوم نصف الثاني، فلا بد من رد هذا. فالذي يقوى هنا أحاديث الصحيحين، أحاديث الصحيحة الثابتة. نعم.
قال رحمه الله مثال آخر ما أخرجه أبو داود رحمه الله
ومنه من يسخ مسك الجمع يقول بل نجمع بين هذا وذاك على أنه من لم يكن له عادة. أما من كانت له عادة فلا بأس أن يصوم، كمن يصوم شعبان كله أو إلا قليلا، أو كمن يصوم فوافق صومه قبل رمضان بيوم أو يومين. نعم.
قال رحمه الله: مثال آخر ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا الحديث يخالف الحديث الذي في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إحدى نسائه: إنها صائمة هذا اليوم، وكان يوم الجمعة. فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فقوله أتصومين غدا وهو يوم السبت يدل على جواز صيام يوم السبت، لذلك اختلف العلماء في صحة حديث النهي عن صيام يوم السبت على أقوال. أولا، فمنهم من قال إن الحديث منسوخ، وهذا القول ضعيف، لأن من شرط الحكم بالنسخ العلم بالتاريخ، وهنا لا نعلم التاريخ. ثانيا، ومنهم من قال بل الحديث شاذ، لأنه يخالف الحديث الذي في الصحيحين الذي يدل على جواز صيام يوم السبت. ثالثا، ومنهم من حمله على وجه لا يخالف الحديث الذي في الصحيحين، وذلك بأن يحمل النهي على إفراد يوم السبت بالصيام، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس، وهذا الأخير جمع بين الحديثين، وإذا أمكن الجمع فلا شذوذ، لأن من شرط الشذوذ المخالفة، وهنا لا مخالفة. فقالوا حديث النهي عن الصوم يوم السبت محمول على الإفراد، أما إذا جمع إليه ما قبله أو ما بعده فلا بأس حينئذ. مثال ثالث، وردت أحاديث متعددة لكن ليست في البخاري ومسلم في النهي عن لبس الذهب المحلق مثل الخاتم والسوار ونحوه، ووردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب المحلق، مثل ما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يتصدقن فجعلن يلقين خواتيمهن وخروصهن في ثوب بلال رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي عليه خاتم الذهب أخذه ورمى به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده. فمن العلماء من قال إن النهي عن الذهب المحلق حجة يعمل بها، ومنهم من قال إن النهي عن لبس الذهب المحلق شاذ لا يعمل به، لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز لبس الذهب المحلق، وهذا هو الذي سلكه شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. ومنهم
ليس ابن باز فقط، بل هذا حكي فيه الإجماع. نعم.
ومنهم من قال
حكي فيه الإجماع.
ومنهم من قال إن الأحاديث الواردة في النهي في أول الأمر حين كان الناس في ضيق وفي شدة ثم بعد ذلك رخص فيه، وإنما ضربت هذه الأمثلة الثلاثة للإشارة إلى أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد، بل قد يكون في واحد أو في اثنين أو أكثر.
إذن عموم المخالفة كان في حديث أو في حديثين أو كذا، عموم المخالفة، فما يروي ما يرويه الثقة يخالف فيه من هو أوثق منه، فإنه يقدم حديث الأوثق على حديث الثقة إذا لم يمكن الجمع. وينشأ عن هذا نوعان: الشاذ والمحفوظ. فالمحفوظ هذا حديث الأوثق، والشاذ هذا حديث الايه، هذا حديث الثقة. أما إذا خالف الثقة ضعيف هو اللي خالف الثقة، فإن نطرح حديث الضعيف ونسميه منكرا، والثقة حديثه يسمى بالمعروف. فينتج عن مخالفة الضعيف للثقة نوعان: المعروف والمنكر. وينتج عن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه نوعان، وهو الشاذ والمحفوظ. نعم. ونقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة التي لا مطعن فيها، فإذا ورد لفظ يخالف فإننا نقول ولو كان ثقة في نفسه فإننا نرد من حديثه ما خالف فيه من هو إيه؟ أوثق منه، لأن الشريعة لا تتعارض. فإما أن تتهم الثقة هذا بالوهم في هذه اللفظة، أو تتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة مشكلة واحدة. هذا كله إذا ما أمكن جمع، أما إذا أمكن جمع بين الأدلة فلا تعارض إذن. فالشذوذ ينشأ من المخالفة، والنكارة تنشأ من المخالفة. نعم.
قال رحمه الله: إذن عرفنا ما هو الشاذ، وما هو الذي يقابله. وهناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي إذا كان المخالف غير ثقة فإن حديثه يسمى منكرا، والمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة وهو أسوأ من الشاذ، لأن المنكر المخالفة مع الضعف، والشاذ المخالفة فيه مع الثقة، ويقابل المنكر المعروف. إذن فهي أربعة أقسام: المحفوظ، الشاذ، المنكر، المعروف. فالشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، والمحفوظ هو ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه وهو مقابل للشاذ، والمعروف هو ما رواه الثقة مخالفا للضعيف. وقوله والمقلوب قسمان تلا، هذه تكملة للبيت، يعني تلا في الذكر الشاذ، لكن هي ليس لها معنى وإنما هي تكملة للبيت فقط. والمقلوب ينقسم إلى قسمين ذكرها في البيت الذي بعده.
نعم، وعليه انظر بقى قيمة المتن وحفظ المتن. وما يخالف ثقة فيه الملاث الشاذ، يبقى إذا قيل لك حديث الشاذ تعرف حديث الشاذ هو ما خالف فيه ثقة الملا إما العدد وإما الأشراف كما مفصل به في القرآن. طيب، وأما المقلوب فالمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. وعرفت المقلوب وعرفت الشاذ في بيتين، وأقسام المقلوب في بيتين مختصرين. هذه فائدة الإيه يا أخواني؟ هذه فائدة المتن. نعم، لو تعارض هذا فإن نقدم الصفة على العدد، لكن إذا اجتمع مع صفة العدد هذا يقدم. فلو عندي خمسة ثقات لكن يخالفون من هم معروفون بالحفظ والإتقان وهم جماعة أيضا ولكن حفاظ وكذا، هؤلاء يقدمون، لا ينظر هنا إلى العدد بقدر ما ينظر إلى تحقق الصفة. نعم.